هذا الكتاب المستبين تدبروا وبحسن أحكام التلاوة رتلوا هذا الكتاب المستبين تدبروا وبحسن أحكام التلاوة رتلوا لا تهجر القرآن لا بل عظموا فيه الشفاء لكل داء فاحفظوا هذا الكتاب المستبين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مع برنامجكم ليدبروا آياته، وصلنا في تدبر سور القرآن الكريم عند سورة الأنبياء. سورة الأنبياء سورة مكية، آياتها 112 آية. سميت بسورة الأنبياء لذكر عدد كبير من الأنبياء عليهم السلام بتسلسل بديع، وبيان أنهم جميعا أمة واحدة وافقت أول السورة آخرها. فبدأت سورة الأنبياء بالتذكير والبلاغ، فقال الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. وختمت أيضا بالتذكير بالبلاغ: إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وذلك من رحمة الله بالخلق وأما عن المحور الرئيس لسورة الأنبياء، فالسورة تتحدث عن إرسال الرسل للناس رحمة من الله بهم، وأما عن مواضيع سورة الأنبياء، فأولا نبهت الناس من غفلتهم، واقتراب الساعة. ثانيا تنبيه الكفار إلى ما أصاب المكذبين والمستهزئين قبلهم. ثالثا استعراض أمة النبيين عليهم السلام وأنها أمة واحدة. رابعا عرض النهاية والمصير في حشد من مشاهد يوم القيامة. خامسا عرض دلائل قدرة الله في كونه للتأكيد على وحدانيته سبحانه وألوهيته. هناك فوائد ولطائف حول سورة الأنبياء، منها أولا: الابتلاء من الله للناس يكون بالخير ليرى شكرهم، ويكون بالشر ليرى صبرهم وثباتهم. ثانيا سبق القرآن الكريم بتبيين نشأة الكون دليل على أنه وحي من الله، وقد ثبتت ظاهرة الانفجار العظيم في عصرنا الحديث. ثالثا من هذه اللطائف: أطالت السورة المباركة في ذكر إبراهيم عليه السلام لكونه أبا الأنبياء، وسبب ذلك أن جعل الله من نسله عددا كبيرا من الأنبياء. رابعا السر الأعظم وراء إجابة الله تعالى لدعاء أنبيائه عليهم السلام هو المسارعة في الخيرات، والدعاء خوفا وطمعا والخشوع لله تعالى. خامسا من هذه الفوائد: الإيمان بالله تعالى شرط في قبول الأعمال. سادسا من هذه الفوائد: كل نبي بعث إلى قومه خاصة، أما النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للناس كلهم، إنسهم وجنهم. سابعا من هذه اللطائف. قال القرطبي رحمه الله: لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علماءها، وأنهم المراد بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأجمعوا أن الأعمى يجب أن يقلد غيره ممن يثق به إذا أشكلت عليه القبلة، فكذلك من لا علم له بمراد الله يجب عليه أن يقلد العالم الثقة، أن يقلد العالم الثقة. وقد قال محمد بن سيرين رحمه الله: انظروا عمن تأخذون دينكم فإن الأمر دين، فإن الأمر دين. ننتقل بعد سورة الأنبياء إلى سورة الحج. سورة الحج سورة مكية إلا 5 آيات، من الآية 9 إلى 23. عدد آيات الحج 78 آية. سميت بسورة الحج لذكر مناسك الحج فيها ومشاعر الحج. وافقت أول السورة آخرها، فبدأت سورة الحج بالأمر بالتقوى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وختمت بتوضيح معالم التقوى: الصلاة، الزكاة، المجاهدة، فعل الخيرات، الاعتصام بالله. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وذلك لأن تقوى الله هي أساس بناء الأمة القوي، وأساس فلاحها، وأساس سعادتها. وأما عن المحور الرئيس لسورة الحج، فتدور السورة حول الحج في بناء الأمة، دور الحج في بناء الأمة. وأما عن مواضيع سورة الحج، فأولا الأمر بتقوى الله عز وجل، ثم أصناف الناس لتلقي هذا الأمر، ثم بيان الجزاء. ثانيا عرض الأدلة العقلية التي تؤكد وجود الخالق وأنه يحيي الموتى، يبعث من في القبور، بيّن أن الساعة آتية لا شك فيها ولا ريب فيها، أيضا قدرة الله على كل شيء. ثالثا عرض قضية وقصة بناء البيت الحرام، عرض قصة بناء البيت الحرام ودعوة الله تعالى العباد للحج إليه. رابعا عرض لأحكام الحج ومنافعه وآدابه وما وراء ذلك من تحريك مشاعر التقوى في القلوب، وهو الهدف المقصود. خامسا الإذن بالقتال لحماية الشعائر والعبادات من عدوان الأعداء. سادسا عرض نماذج من تكذيب المكذبين ومصارعهم. سابعا عرض لأنواع القلوب: القلب المريض، والقلب القاسي، والقلب المخبت. ثامنا بيان تردد الكافرين والشك الذي لا يفارقهم. تاسعا فضل الهجرة في سبيل الله لنصرة دينه، رزق في الدنيا ورزق في الآخرة. عاشرا إقامة الحجة على الكافرين بضرب الأمثلة. وأما عن الفوائد واللطائف حول السورة المباركة، فأول شيء الكون كله يسجد لله تعالى، ولكن الله خص الشمس والقمر والنجوم والدواب لأنها عبدت من دون الله، فبين أنها مخلوقة مربوبة مسخرة تسجد لخالقها. ثانيا من هذه الفوائد، قدم الله تعالى رجالا أي الذين يحجون مشيا على الأرجل، على الذين يحجون ركبانا على الدواب وعلى كل ضامر، جبرا لخاطرهم وحتى لا تزدريهم نفوس الركبان، لبيان أن الحج يشملهم جميعا فيتواضعوا ويخضعوا لله سبحانه. ثالثا من هذه الفوائد، أولى الناس بنصر الله هم المؤمنون الصادقون. اللهم اجعلنا جميعا منهم يا رب، الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. رابعا نستفيد من سورة الحج، ضرب الله تعالى المثل بالذباب لبيان بطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم، وخص الذباب لمهانته وضعفه واستقذاره وكسرته. خامسا من عجائب هذه السورة المباركة والتي تبرز دور الحج في ترسيخ التقوى في القلوب، فيها آيات نزلت بالمدينة وآيات نزلت بمكة، فيها آيات نزلت ليلا وآيات نزلت نهارا، فيها آيات نزلت في الحضر وآيات نزلت في السفر، فيها سجدتان. السورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام الحج. أيضا من هذه الفوائد واللطائف، الحج يذكرنا بيوم القيامة، الناس يتجهون لمكان واحد بلباس واحد في حر الشمس. سابعا من هذه الفوائد، الحج يذكرنا بالبعث، قيام الناس لصلاة الفجر عند سماع المؤذن بعدما كانوا تعبين مرهقين نائمين من بعد وقوفهم بعرفة، فالحج يذكرنا بالبعث. ثامنا من هذه اللطائف، الحج يذكرنا بالجهاد، التزام الناس بأوقات المشاعر وأماكنها والذهاب والإياب والمبيت، لذلك جاءت آيات الجهاد بعد آيات الحج. تاسعا وأخيرا، الحج يذكرنا بالعبودية في أول السورة وآخرها. للحديث بقية فانتظرونا مع برنامجكم ليدبروا آياتي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
هذا الكتاب المستبين تدبروا، وبحسن أحكام التلاوة رتلوا.